بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، حياكم الله في رحاب نادي النخبة لحفظ القرآن والسنة، نادي النخبة التابع لقسم التفسير والحديث في جامعة الكويت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج المؤصل المفيد الذي ابتكرته وابتدأته ابتدأه إخوانكم في نادي النخبة، برنامج تمكين. هذا البرنامج الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الحميد حفظه الله ونفع الله به وكتب الله أجره. هذا البرنامج برنامج علمي تأصيلي متدرج ينمي الجوانب العلمية والمهارية لدى طلاب العلم، وينفذ هذا البرنامج من خلال خطة علمية مدروسة بإشراف الشيخ حفظه الله ومشاركة بعض أهل العلم الكرام. وهذا العلم في مساره الأول مسار أصول العلم، ثم مصطلح الحديث، ثم مكانة السنة، ثم السيرة النبوية، ثم مناهج المحدثين، مرورا بفقه الحديث وتراجم الرواة، ثم بعض المهارات التطبيقية التي سيفعلها هذا النادي بإذن الله عز وجل. مدة الدراسة في هذا البرنامج سنة كاملة، حيث ندرس كل سبت من كل أسبوع من الساعة 8:30 حتى 10:30. فالدراسة كل سبت من كل أسبوع لمدة سنة كاملة، وبإذن الله عز وجل من يحضر الدورة ينال شهادة حضور، ومن يجتاز الاختبار ينال شهادة اجتياز للبرنامج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيل أهل العلم، وأن نكون طلبة علم نافعين لمجتمعنا ولأمتنا، وقبل كل ذلك أن يكون هذا العلم سببا للنجاة عند الله عز وجل. بداية البرنامج بإذن الله مع كتاب حلية طلب العلم. وقد كان سلفنا الصالح وأئمتنا الكبراء كانوا يحثون أو يبتدئون بطلب الأدب قبل طلب العلم، لأن طالب العلم بلا أدب لا يمكن أن يثمر ثمرة صحيحة. لهذا كانت البداية بإذن الله عز وجل بكتاب حلية طالب العلم مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الحميد حفظه الله ووفقه ونفع به وأكرمنا بالاستفادة من علمه، آمين آمين. ثم ننتقل إلى نزهة النظر، ثم إلى مادة حجية السنة، ثم إلى مختصر السيرة النبوية، ثم إلى منهج البخاري ومسلم، ثم إلى شرح عمدة الأحكام، فقراءة في تقريب التهذيب، ثم مهارة التخريج المتقن. هذه أبرز دورات هذا البرنامج بإذن الله عز وجل. نبتدئ اليوم بإذن الله عز وجل أيها الكرام مع حلية طالب العلم، هذه الدورة الأولى من دورات برنامج تمكين في شرح كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. وستكون هذه الدورة في مجلسين، ستكون هذه الدورة في مجلسين، والشارح كما أسلفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الحميد حفظه الله. ونكرر، من حضر الدورة، من حضر المجلسين ينال شهادة حضور، ومن اجتاز الاختبار في نهاية الدورة يحصل على شهادة اجتياز بإذن الله عز وجل. وننبه إلى أن الأسئلة تكون مكتوبة ونطرح بعضها على الشيخ في نهاية المجلس إن شاء الله حسب وقته وما يتيسر من وقته بإذن الله عز وجل. نرحب معكم بالشيخ العلامة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله، ويبتدئ شيخنا بإذن الله عز وجل مشكورا مأجورا افتتاح هذا البرنامج وافتتاح هذه الدورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
جزاك الله خير وبارك فيك.
آمين أجمعين، الله يحفظكم.
نبدأ، الله يحفظك.
تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذه الدورة نشكر فضيلة الشيخ على تقديمه وعلى ما أتحفنا به من هذه العجالة في تصور هذا البرنامج الذي نسأل الله جل وعلا أن يتمه على خير وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. واستثمارا للوقت، لأننا يعني فارق التوقيت بين الرياض والكويت، اضطرنا يعني أولا العجلة في الحقيقة في صلاة العشاء حتى يعني تأجيل السنة الراتبة إلى بعد أن ننتهي من هذا الدرس. وهذا إذا كان يعني الوقت سينتهي الساعة 10، أما إذا كنا ممكن نمدد قليلا تعويضا عما فات في بداية الدرس، فالأمر إن شاء الله تعالى يكون فيه سعة بإذن الله. أيضا من باب استثمار الوقت، لعلي أنا الذي أقرأ وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق من باب الإسراع في شرح هذه المادة، وحتى لا يكون هناك تكرار بين قراءة القارئ وبين ما أذكره، فيكون هذا أدعى بإذن الله لاستثمار الوقت حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. حلية طالب العلم هذه إحدى مؤلفات الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، والذي كنت في وقت تأليفه لها مصاحبا له بحكم العمل، فكان هو وكيلا لوزارة العدل في ذلك الوقت، وأنا كنت باحثا قضائيا فيها، وكنت تحت رئاسته مباشرة، ويحصل بيني وبينه من التلاقي ومدارسة العلم ومراجعة أيضا هذه المؤلفات. وكان من تواضعه رحمة الله تعالى عليه أنه يعطيني كتبه لمراجعتها، ويحصل بيننا شيء من المناقشة في بعض حيثيات الأمور. والشيخ رحمه الله كما علمته، ويعجز لساني بالحقيقة عن ذكر مآثره ومناقبه، لكن أشير إلى ما يتعلق بمادتنا هذه، أنه رحمه الله كان حريصا على الحث على تلقي العلم وترسيخه وحث طلبة العلم عليه، وعلى توجيههم أيضاً إلى الطريقة المثلى في طلب العلم. ولذلك نجد الكثير من مؤلفاته تعود إلى هذا الشيء وإلى جانب آخر، وهو الجانب التربوي المصحوب بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. فكان رحمه الله ما عهدته حريصاً كل الحرص على أن يعود الناس إلى الأمر الأول، وأن يجتنبوا المحدثات مهما صغرت، فإنه رحمه الله كان عصامياً يريد للناس أن يكونوا كما كان أسلافهم، وكانت تعتريه الغيرة المعهودة رحمه الله تعالى، كما نراها في كتاباته مع العلم، أن ما نلمسه منه شخصياً أعظم من هذا بكثير. فحلية طالب العلم أرادها الشيخ رحمه الله أن تكون نموذجاً لطالب العلم وأسلوباً تربوياً يسير عليه طالب العلم. من المعلوم أيها الإخوة أن أهل العلم كافة عنوا بالتأليف في آداب طلب العلم، فهناك بعض الكتب كما تحدث الشيخ بكر في الرسالة كما سمر بنا، هناك بعض الكتب التي ألفت في آداب الطلب عموما، يعني لا تتعلق بفن من الفنون وإنما في آداب الطلب عموما، مثل كتاب الزرنوجي الذي أشار إليه ونهل منه كثيرا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذه الحلية، ومنها بعض المؤلفات التي تقتصر على الآداب المتعلقة بفن من الفنون. فهناك آداب تتعلق بالفتوى، وهناك آداب تتعلق بالقضاء، وهناك آداب تتعلق بالفقه والمتفقهين، وهناك آداب تتعلق بالمحدثين، وهناك آداب تتعلق بأهل اللغة وغير ذلك. وفي كل فن من الفنون ألفت مؤلفات، وأشار إليها الشيخ بكر رحمة الله تعالى عليه. وهذه الآداب منها آداب تكون متعلقة فعلا بذلك الفن تعلقا مباشرا، مثل ما نجده مثلا في آداب الفتوى. مثلا حينما يذكر من الآداب أن يكون المفتي حريصا على تربية الناس، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أن يكون المفتي حريصا على تجنب الفتوى بقدر المستطاع، ولذلك كان السلف يتدافعون الفتوى، أن يكون المفتي حريصا على إنقاذ نفسه قبل إنقاذ غيره، بحيث لا يتساهل ويلتفت إلى تخليص نفسه من الإحراج في الفتوى وهو يعطبها، يخلص الناس ولكنه يعطب نفسه. فهذه من آداب الفتوى التي ذكرت. إذا جئنا كذلك مثلا لآداب القاضي، مثلا حينما يذكرون أنه ينبغي للقاضي أن لا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو حاقن، وهكذا نحو ذلك من الآداب. كذلك الآداب المتعلقة مثلا بآداب طالب الحديث، وهي آداب زخرت بها كتب المصطلح، بل ألفت فيها كتب على الاستقلال، مثل الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، فإنه في هذا الصلب. كذلك جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، وهكذا العديد من المؤلفات، وقد أشار إلى بعضها الشيخ بكر أيضا في كتابه هذا. لكن هذه الحلية لمست أن الشيخ بكر رحمه الله اختار منها هذه الآداب التي سنأتي عليها، لأنه كان يعيش إشكالية يراها في طلبة العلم في عصره، فيرى بعض طلبة العلم الذين تظهر عليهم بعض الأخلاق وبعض الصفات وبعض السلوك وبعض الهدي الذي لا يليق. يرى الشيخ بكر أبو زيد أنه لا يليق هذا بطالب العلم، ولذلك كان ينبه على هذا في مثل هذه التنبيهات والآداب التي ذكرها في هذه الحلية. ولذلك جعل هذا الكتاب عبارة عن حلية لطالب العلم يتحلى بها طالب العلم، وبما لا شك فيه أنه إذا تحلى بهذه الآداب فإن هذا أدعى لاكتمال شخصيته العلمية، بحيث يكون بإذن الله تعالى له أثر في مجتمعه بل على المسلمين عامة. وهذه الآداب نجد أنها في مجملها تقود طالب العلم إلى مراقبة الله جل وعلا، وإلى محاسبة النفس، وعلى مجاهدة النفس، وعلى الابتعاد عن كل ما يشين المرء في دينه أولا، وكذلك أيضا في شخصه وأمام الناس. الحقيقة أن الكلام على هذه الآداب مهما أسهب فيه مما عهدته من الشيخ رحمه الله تعالى، وكما قلت لكم ألفها وأنا معه في العمل وأراجع معه هذا الكتاب رحمة الله تعالى عليه، بالإضافة للعديد من كتبه. ولذلك كنت أعيش أيضا الحقيقة هذه الآداب التي أشار إليها، ولعلي أذكر بعض التنبيهات على ما كان يومئ إليه الشيخ بكر رحمه الله من ذكر بعض هذه الآداب التي قد تكون غريبة علينا لماذا يذكرها. فلعلي يعني إذا رأيت أن لا حرج في ذكر بعض المسببات لذكرها أن أذكر ذلك إن شاء الله تعالى. سأكون سريعا في قراءتي، وإذا كان الكلام واضحا فلا داعي لأن نقف معه طويلا، وإذا ظهرت لي فكرة أو أمر من الأمور التي أحب التنبيه عليها فلعلي أنبه عليها إن شاء الله تعالى على وجه السرعة. يقول الشيخ بكر رحمه الله في بداية هذه الحلية بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408. وفعلا كنت في هذا الوقت في وزارة العدل كما قلت لكم، وانتقلت في العام الذي يليه إلى جامعة الملك سعود، انتقلت لجامعة الملك سعود في عام 1409. يقول: والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي في النضوج في أفئدة، يعني ولا تزال تنشط في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. إذن من الواضح أن الشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة حينما رأى هذه اليقظة العلمية. ونعم أيها الإخوة والأخوات، قد يكون منكم من أدرك هذه اليقظة، وقد يكون منكم من لم يولد إلا بعدها، بعد تأليف هذه الرسالة، كل بحسب السن الذي هو فيه. لكن فعلا كانت تلك الفترة فترة ذهبية، سواء في تاريخ هذه الصحوة المباركة، الصحوة الإسلامية عموما، أو الصحوة العلمية على وجه الخصوص، فإنها كانت في ذلك الوقت الذي ألف فيه الشيخ هذه الرسالة كانت في فترتها الذهبية. لا أستطيع أن أصف لكم المشاعر التي كنا نعيشها في ذلك العصر، ولعله يكون لهذا بعض المناسبات التي أتحدث فيها عن هذا، لأن الوقت يضيق وأخشى أن أبدأ في شيء من هذا فيستولي على المراد من هذا الدرس الذي هو عبارة عن تعليقات على هذه الحلية. لكن فعلا كانت تلك الفترة فترة يتقطع لها القلب حسرة وليتها تعود، وكان فيها من قمم العلم خلق كثير، على رأسهم مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم، ممن اختطفتهم المنون، وهذا سبيل كلنا مقدم عليه والله المستعان. ففعلا كانت تلك الفترة من الفترات التي حينما يتذكرها من عايشها فإنه يتمنى لو تعود بعض الدقائق بل الثواني من هذه الفترة، ولكن هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، فالدنيا لها إقبال وإدبار وليس هناك شيء يدوم. يقول لكن، يقول الشيخ في حليته، لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. إذن الشيخ ألف هذه الحلية لتكون بإذن الله نواة لطالب العلم وضمانات له من أن يتعثر أو يصيبه شيء من العثار أو من العثرات التي تكون قاطعة للطريق أو مؤثرة على مضيه في هذا الطريق. ومن هذه العثرات بعض التموجات الفكرية التي كانت تشهدها الساحة، وما أكثر تلك التموجات الفكرية، إما ما يسمى بالعلمانية أو الليبرالية أو الأشياء المصحوبة أيضا ببعض النواحي العقدية كالتشيع والتصوف و يعني نحوها من الأشياء التي تؤثر على السلوك، وقد يصحبها أشياء طائفية من السلوك مثل ما قلنا عن التصوف أو الطائفية التي مثل الدعوات الطائفية التي كانت تموج بها الساحة، مثل الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات أو الطائفيات التي أقل ما فيها النواحي القبلية والعنصرية والأشياء التي ترتبط بقوميات البلدان، لكل بلد مثلا من يتحمس له كل ذلك على حساب الوحدة الإسلامية، أو النواحي الحزبية التي كانت تشهدها الساحة، والأصل في المسلمين أن يكونوا أمة واحدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه أن تسموا باسم الله الذي سماكم به، المسلمون عباد الله. فهذا هو الأصل في أمة الإسلام، أن تكون أمة واحدة تجمعها لا إله إلا الله، قبلتها واحدة، ربها واحد، دينها واحد، نبيها واحد، كتابها واحد، وأن تنبذ كل أسباب التفرق التي تأتي على الأخضر واليابس والتي تجعل المسلمين شيعا وأحزابا. وهذا ما نهانا عنه ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، ونهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول. وهذا مما دفع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله إلى أن يؤلف كتابا آخر في ذم الحزبية ومقتها، والحث على أن تكون الأمة الإسلامية على مسيرة واحدة وعلى منهج واحد، وهو المنهج الذي رسمه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الافتراق، وأن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا واحدة، وهم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الأصل، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة، وهو المنهج الذي سار عليه سلف الأمة في القرون المفضلة، القرون التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون هي التي كانت فيها راية أهل السنة مرتفعة واضحة مبينة، وكانت فيها جموع المسلمين تحت راية أهل السنة، وإن كانت الفرق قد أطلت بقرنها ولكنها كانت مخذولة مرذولة، إلى أن تمكنت من بعض الدول كما حصل في فتنة خلق القرآن حينما تمكن المعتزلة من الدولة العباسية، وكما حصل بعد ذلك من الافتراق حينما كانت هناك بعض الدويلات التي ذهبت إلى التشيع، وخاصة الغلو فيه كالدولة الفاطمية وأهل مجرة، وبدأ المسلمون ينقسمون انقسامات شتى، وتأتي فترات ويجمعهم أيضا جامع أهل السنة مثل ما وجدناه قبل أن يكون للتصوف وظهور المذهب الأشعري ذلك الظهور. كانت هناك بعض الانقسامات، ولكن كانت شوكة أهل السنة هي الأقوى وهي التي تسيطر على الساحة، إلى أن قويت شوكة الباطل بسبب تبني بعض الدول له أيضا، كما حصل من تمكن الأشاعرة من بعض الدول، وقوي مذهبهم لهذا السبب في دولة الوزير نظام الملك وما بعده، وبالذات لما جاء عصر صلاح الدين الأيوبي وهلم جرة، إلى أن أصبح أهل السنة في غربة بحيث يحاربون ويحجم نشاطهم، كما رأيناه مثلا من مسيرة شيخ الإسلام بن تيمية وما الذي حصل في عصره من مقاومة له، إلى حد أنه مات رحمه الله تعالى وهو في السجن ينافح ويناضل عن هذه الدعوة المباركة. ومع ذلك فهي الدعوة القوية التي لا يقف في وجهها أي أحد إلا أن يكون بمثل هذه القوة، مثل ما وجدناه مثلا من تبني بعض الدول لتلك المناهج كما في الدولة العباسية وما بعد ذلك في دولة المماليك وهلم جرة، ومثل ذلك أيضا من الدولة العثمانية. ولكن بحمد الله تعالى لا تزال هناك طائفة من أهل العلم يسيرون على هذا المنهج، ودعوتهم ظاهرة على كل دعوة بحمد الله تعالى. يقول رحمه الله: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. نعم، الشيخ بكر رحمه الله ألف كتابه المشهور عن التعالم وخطره على الفكر والكتاب. في ذلك الكتاب يكشف أولئك الذين يندسون في العلم بغية أهداف دنيئة، إما رغبة في الرئاسة أو رغبة في المال أو رغبة في انصراف وجوه الناس إليهم أو رغبة في نصر باطل أو غير ذلك مما خطه يراعي الشيخ بكر في هذا الكتاب الذي كان قد أحدث ضجة في وقته. ولكن للأسف أن هذه الكتب إذا تقادم عصرها يكثر هجرانها، مع العلم أن الأولى أن تكون مصاحبة لطلبة العلم في كل عصر وحين، فهم بحاجة إليها، لأن المعاني التي تحدث عنها الشيخ بكر سواء في كتابه التعالم أو في كتابه الذي عن الحزبية أو في هذه الحلية أو غيرها من كتبه، كلها معاني تربوية كان الشيخ رحمه الله أحدث بها بما ذكره في هذه الكتب ثورة منهجية إن صح التعبير، ويعني إن كان التعبير بغير هذا أولى فأنا أيضا أترك ذلك وأقول إنها عبارة عن أمور تربوية كان لها ظهور على الساحة وأثر على طلبة العلم، ولذلك نجد أن كتبه هذه كثرت طبعاتها وكثر الذين يقتنونها وكثر الذين قرأوها وكثر الذين يحاولون أن يحاكوا أسلوب الشيخ بكر رحمه الله في كتاباتهم، تأثروا بهذه البلاغة والفصاحة التي تظهر على أسلوبه رحمه الله، فحاول بعض أهل العلم وطلبة العلم أن يحاكوا أسلوب الشيخ بكر، ولكن المقصود المعاني التي يهدف إليها، وأما الأسلوب فالأساليب قد تتغير من إنسان إلى آخر، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان يملك هذه الفصاحة كلها، بل إذا استطاع أن يعبر عن المعاني التي طرقها الشيخ بأي أسلوب فإن المقصود يكون قد وضح، والله تعالى أعلم. يقول: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب. نقلب الصفحة. فيستلوهم وهم لا يشعرون، وهذا صحيح، يعني الشبه خطافة، وخاصة إذا صاحبها بعض الأهواء فالنفوس قد تضعف، والمغريات بلا شك أنها قد تستدرج طلبة العلم، والله المستعان، معصوم من عصمه الله، ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا الثبات على دينه إلى أن نلقاه سبحانه وهو راض عنا. يقول: واليوم أخوك يشد عضدك، يعني كأنه الآن تحول إلى أسلوب المخاطبة، كأنه يخاطب كل واحد منا، واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. يعني رحمه الله بالصفة الكاشفة أي الخلاصة التي يمكن أن يعني يعبر الطالب بها عن شيء يمكن يحتاج إلى كلام طويل في التعبير عنه. ولولا نظرنا لو نظرنا في الحاشية فهو ذكر أنها من كتب مواد لسان العرب، ليس المقصود كتاب لسان العرب فقط، وإنما مقصود لسان العرب عموما. فإذا جئنا مثلا لمادة ظبأ، قال: الظبأة هي الضبع العرجاء صفة كاشفة. إذا بدلا من أن تذهب وتقول إن هذه ضبع ولكنها ضبع عرجاء وتبدأ تتحدث عن صفة هذه الضبع، اختصروا هذا بكلمة الظبأة، بكلمة الظبأة، فالظبأة صارت صفة كاشفة لهذه الضبع التي فيها هذا العرج، والتي تحتاج إلى عدة كلمات لتعبر عنها، لكن اختصرت بكلمة واحدة وهي الظبأة. فكذلك أيضا هذه الحلية هي عبارة عن صفة تكشف ما ينبغي أن تتحلى به أنت يا طالب العلم من هذه الآداب التي تحتويها هذه الرسالة المباركة بعنوان حلية طالب العلم. يقول: فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. يعني أرخي سمعك وبصرك لهذه الكلمات التي ستكون في هذه الرسالة، ودعا لك الشيخ بأن ينعم الله بك عينا، عينا تقر بوجودك في هذه الحياة على هذه الاستقامة، وهذه العين أيضا تنعم برؤيتك وأنت على منهج سوي صالح، تكون فاعلا ومؤثرا في أمتك بإذن الله تعالى. يقول: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب مكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. طيب تمام، إذن هذه الحلية هي مستلة من مكارم الأخلاق التي حثت عليها هذه الشريعة، فربما كانت هناك بعض المكارم والأخلاق التي حث عليها شرعنا ويستل منها بعض المعاني كما سنرى في هذه الآداب التي يذكرها الشيخ. إذن كلها تعود لمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح الذي حثت عليه هذه الشريعة، فصار سمة وعلامة لأهل الإسلام. يقول: وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآداب. صحيح، لابد من التحلي بهذه الآداب، ولا يصلح أن يكون العالم يرى منه أو ترى منه بعض الآداب التي لا تليق، مثل ما سيشير إليه الشيخ من النقائض لهذه الآداب، فالأدب يناقضه خلافه. لذلك يقول الشيخ: المتخلي عن آفاته. إذن هناك آداب وهناك آفات، فالآداب ينبغي التحلي بها والآفات ينبغي التخلي عنها، فلا بد من التحلية والتخلية، والتحلية ينبغي أن تكون بعد التخلية. فأنت إذا كان الثوب وسخا وتريد أن تعطره، لا بد أن تنظفه أولا من هذا الوسخ الذي علق به، فيغسل الثوب حتى يتنقى من تلك الأدران، ثم بعد ذلك تأتي التحلية من عطر ونحوه، فالتحلية تكون بعد التخلية، هذا أمر معروف. يقول: ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، يقصد هذه الآداب، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كما أشرت إليه قبل قليل في ذكر بعض المؤلفات. يقول: كآداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا، فكل فن من الفنون له آداب. يقول: والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، يعني الشأن في هذه الرسالة في هذه الحلية أن الشيخ سيتحدث عن الآداب العامة وليست الآداب الخاصة بفن من الفنون، وهذه الآداب لمن يسلك طريق التعلم الشرعي عموما، سواء كان سيسلك طريق التعلم في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في علوم القرآن أو في اللغة العربية أو غير ذلك من الفنون الشرعية، فهذه الرسالة تأخذ بيد طالب العلم لسلوك الطريق الصحيح لتعلم العلم الشرعي، خاصة ما يتعلق بالآداب التي تضبط شخصية طالب العلم. يقول: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. يقول: وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. يذكر الشيخ أنه أدرك آخر هذه الحلقات التي كانت تعنى بهذا الشيء. إذن كان العلماء السابقون قبل أن يبدأ الطالب بالطلب يبدأ بتلقي الآداب قبل أن يطلب العلم. يقول: لو تأدب بآداب الطلب أولا ثم بعد ذلك ابدأ بطلب العلم. يقول: إذ كان بعض المدرسين فيه، يعني في المسجد النبوي، يدرس طلابه كتاب الزرنوجي ميم سنة 593، كأن الشيخ يقصد أن الزرنوجي توفي، يعني المتوفى سنة 593 رحمه الله تعالى، والمسمى يعني الكتاب مسمى تعلم المتعلم طريق التعلم. والحقيقة أن الزرنوجي وهو برهان الدين إبراهيم الزرنوجي لا تعرف سنة وفاته، وإنما كان حيا في هذا التاريخ في سنة 593 كان حيا. وعلى وجه العموم هو حنفي المذهب، وهو تلميذ للمرغناني صاحب كتاب الهداية في الفقه الحنفي المشهور، عرف أنه تلميذه، لكن ليس هناك في الحقيقة تلك الترجمة التي تشفي الغليل للزرنوجي، مع العلم أن كتابه هذا يعتبر أو يعد هو الكتاب الأول في آداب الطلب بهذه الصفة التي طرقها. وأشار الشيخ بكر رحمه الله إلى أن هذا الكتاب طبع مرارا وهذا صحيح، يقول وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنبه فليعلم والله أعلم. يعني هذه إشارة من الشيخ إلى أنه قد يوجد في هذا الكتاب الشيء الذي يحتاج أن ينبه عليه. يعني يكون الزرنوجي رحمه الله اجتهد في أمر ما، ولكن هذا الأمر لا يسلم له به فيحتاج أن ينبه عليه، إما في أبواب الاعتقاد أو السلوك ونحو ذلك، والله المستعان. لكن هذا لا يمنع من الاستفادة من الكتاب، وكان ينبغي في الحقيقة أن إما أن يلخص هذا الكتاب ويبعد ما فيه شيء، ما فيه مما يحتاج إلى التعقب بحيث يكون باقي الكتاب نافعا، أو يعلق عليه. ويمكن أن تكون بعض هذه الدروس التي أشار إليها الشيخ بكر قد تولت التعليق عليه، والله المستعان. يقول فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق، يقوم يعني أن يقوم أهل العلم بوصل هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. لعلنا إن شاء الله تعالى في برنامجنا هذا حينما افتتحنا بهذه الحلية نكون قد حققنا بعض ما أومأ إليه الشيخ بكر رحمه الله في كلامه هذا. قال وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. نعم سنرى في هذه الآداب التي ذكرها الشيخ أن هناك بعض الآداب التي تتعلق بالطالب مع نفسه أو مع شيخه أو مع العلم أو مع زميله، وهكذا فيما سنراه إن شاء الله تعالى من هذه الآداب. يقول فإليك حلية، يعني أعطيك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، مثل ما أشرت إليه قبل قليل أن هذه الآداب يقابلها آفات، وأنه لا بد من التخلي عن هذه الآفات حتى نستطيع أن نتحلى بتلك الآداب. قال فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. إذن الآفات ضد الآداب. قال وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. إذن هذه الآداب بعضها من باب السنة، بحيث إنه لو تركها أحد لم يأثم، وبعضها من باب الوجوب بحيث لو تركها لكان آثما، ونواقضها كذلك. فمنها دركات تصل إلى الكراهة، والكراهة وإن كانت تلحق الذم بمرتكبها لكنها لا تصل إلى درجة الوقوع في الإثم، لكن قد تصل إلى التحريم. يعني هذه الآفات قد تصل إلى التحريم فيكون المرء آثما بمواقعتها. قال ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، وهذا صحيح. هذه الآداب إذا رأيناها منها ما ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم وليس فقط طالب العلم، ولكن بعضها يختص بها طالب العلم أو تكون في حق طالب العلم آكد من غيره. قال: ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع، أي أن منها آداب دلت عليها الأدلة الشرعية، ومنها آداب وإن لم يدل عليها الدليل الشرعي ولكنها تعرف بالطباع السليمة، ويدل عليها عموم الشرع، يعني عمومات الأدلة تدل عليها وإن لم يكن هناك دليل صريح، وإن لم يكن هناك دليل صريح في معالجة ذلك الأدب أو تلك الآفة. قال: من الحمل، يعني أن هذه الآداب التي تحمل على محاسن، من الحمل على محاسن الآداب، يقول: ويدل عليها عموم الشرع، من الحمل على محاسن الآداب، أي أن هذه العمومات الشرعية تحمل على محاسن هذه الآداب التي ستذكر في هذه الرسالة ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، يقول: أنا لم أرد الاستيفاء كل شيء، ولكنه يعني انتقى بعض هذه الآداب التي رآها مهمة. قال: لكن سياقتها، سياقة هذه الآداب، تجري على سبيل ضرب المثال، يعني أن ما غيرها تدخل في ضمن هذه الآداب. فأنت إذا ذكر لك أدبا من هذه الآداب، مثلا التخلي عن الرياء والبعد عن الرياء، فإنما يمكن أن يدخل في ضمنه من باب أولى أيضا، مثل الحديث عن العجب ورؤية العمل والتفاخر على الأقران أو الكبر أو غير ذلك مما يمكن أن يجري على هذا المجرى، وإن كان بعض هذه التي ذكرتها تحدث عنها على وجه التحديد الشيخ بكر في رسالته هذه. قال: لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. ذكر الاسم، وفي تلك الحاشية ذكر بعض هذه الكتب التي أشار إليها والتي ينبغي فعلا أن تكون حاضرة عندنا، كالجامع للخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه أيضا للخطيب البغدادي، وكتاب الزرنوجي الذي أشرنا إليه تعليم المتعلم طريق التعلم، وكتاب الشوكاني رسالة له في آداب الطلب، وأخلاق العلماء للآجري، وآداب المتعلمين للقاضي سحنون، ورسالة مفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وهي تكاد تكون مختصة في آداب طالب الحديث. قال: والحث على طلب العلم للعسكري، وفضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والعلم فضله وطلبه للأمين الحاج، هذا من المعاصرين من إخواننا في السودان، وفضل العلم لمحمد أرسلان، ومفتاح دار السعادة لابن القيم، وشرح الإحياء للزبيدي، هو شرح لإحياء علوم الدين، واسمه كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح كتاب إحياء علوم الدين، ولكنه في شرحه تضمن أو تعرض لشيء من هذه الآداب، لأن كتاب إحياء علوم الدين أصلا من كتب السلوك، وإن كان فيه الغث والسمين، لكن استله ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وأفرده في رسالة أو في كتاب، سبحان الله غاب عني عنوانه، لعله يأتي له ذكر إن شاء الله تعالى. يعني حاول ابن قدامة رحمه الله إبعاد بعض ما في كتاب إحياء علوم الدين من الغث، بقيت بعض الأشياء التي في كتاب ابن قدامة يعني أيضا مما يمكن أن تكون محل نظر. قال: وجواهر العقدين السمهودي وآداب العلماء والمتعلمين الحسين بن منصور منتخب من الذي قبله إلى آخر الكتب التي ذكرها. طيب نأتي للصفحة القادمة. بدأ الشيخ بذكر بعض الآداب التي تتعلق بالطالب في نفسه، ورقم هذه الآداب ترقيما متسلسلا، يعني وإن كان الفصل الأول في آداب الطالب مع نفسه، والفصل الثاني في كما سيأتي مثلا في آداب الطالب مع شيخه وهكذا، لكن الترقيم لهذه الآداب متسلسل للجميع. فذكر أولا أن العلم عبادة، وهذا صحيح، فالعلم عبادة، ولذلك قالوا في سبب اكتفاء البخاري بحديث إنما الأعمال بالنيات عوضا عن المقدمة، لأن البخاري لم يقدم لكتابه بمقدمة، كتابه الجامع الصحيح ما قدم له بمقدمة، وإنما افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. قالوا لأنه أقام هذا الحديث مقام الخطبة. كيف يمكن أن يكون هذا؟ قالوا لأن البخاري أشار إلى تنبيه طالب العلم الذي يريد القراءة في هذا الكتاب والاستفادة منه، يريد تنبيهه إلى أنه سلك طريقا هو عبارة عن عبادة من العبادات، فيقول انتبه يا طالب العلم، فأنت الآن تطلب العلم والعلم عبادة، والعبادة تحتاج إلى إصلاح النية، فصحح النية أولا قبل أن تلج في هذا الطريق، ثم أسلك هذا الطريق بعد أن تصحح هذه النية. فلذلك أقام هذا الحديث مقام الخطبة لهذا الكتاب. فالعلم فعلا عبادة، ومن أراد أن يكون هذا العلم لغرض دنيوي فإنه قد أخطأ الطريق. ومثل ما قال بعض أهل العلم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يقتضي العمل، وهذا دليل على الإخلاص، يعني وجود العمل دليل على أن العامل قد أخلص في طلبه بهذا العلم. فالشيخ بكر الآن يتحدث عن أن العلم عبادة، يقول: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. نعم، هذا أمر قلبي لا أحد يطلع عليه، أنت تتعلم هذا العلم وقد تظهر للناس أنك مخلص ولكنك في باطنك غير مخلص، من الذي يطلع على هذا؟ الله جل وعلا، لأن هذا سر لا يطلع عليه إلا الله، فلذا قال: العلم صلاة السر. فالعلم هو الذي يوصلك بالله جل وعلا إذا كان هذا العلم علما حقيقيا نابعا من إخلاص. وعبادة القلب، نعم، القلب له عبادة، كما أن العبادة تظهر على الجوارح، ولكن هناك عبادات قلبية لا تظهر وإنما هي بين العبد وبين ربه. قال: وعليه فإن شرط العبادة، ذكر الشرطين المعروفين لنا دوما، فشرط العبادة هما الإخلاص والمتابعة، فذكر الإخلاص أولا. قال: أولا إخلاص النية لله سبحانه، وذكر الدليل من قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وذكر الدليل من الحديث المشهور الذي أشرت إليه، هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث قد اتفق أصحاب الكتب الستة كلهم على إخراجه، وهناك من أهل العلم من عده ربع الدين. قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط العادات، أو ماذا؟ نأتي للصفحة التالية. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط، تقلب الصفحة، إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء أو إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. طيب الآن الشيخ ينبه على ما ينافي الإخلاص، وهو الشرك، وبالذات الشرك الخفي، وهو الرياء، وهو أخفى من دبيب النملة في النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. انظروا لهذا الخفاء، فالشرك أخفى من هذا، الرياء أخفى من هذا، وهو رياء الشرك. طيب الشيخ نبه قال رياء الشرك أو رياء الإخلاص. إذن قد يكون هناك رياء شرك محض، مثل أن لا يعمل المرء هذا العمل إلا لغرض من أغراض الدنيا. فمثلا إن أعطي مالا صلى، وإن لم يعطى لم يصلي. وهذا موجود في بعض بلدان العالم الإسلامي من دون تخصيص، أخبرني بعض أهل تلك البلاد أن بعض الأئمة في المساجد لا يصلون بعض الأوقات لأنهم لا يعطون راتبا عليها، يعني مثلا صلاة الظهر لا يصلي مطلقا ذلك الإمام. وليس المقصود أنه لا يصلي بالمسجد، لا يصلي مطلقا، هو تارك لصلاة الظهر لأنه فقط يأتي صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، لأنه يأخذ على ذلك مرتبا وظيفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فهذا المرتب اشترط عليه فيه أداء هذه الصلوات. وأما صلاة الظهر فليست شرطا بأن يصلي بالجماعة ذلك الوقت، ولهذا يترك بعضهم هذا رياء شرك محض. وهناك رياء وإخلاص، يعني هو يعمل العمل ولكن يداخله الرياء، فعمله هذا ليس كله خالصا لله، فمثل الذي يزين صلاته لأن هناك من يراه، ولو لم تكن تلك الأعين متجهة إليه لما حسن صلاته بهذه الصفة. فقد يطيل الركوع والسجود وأهل مجرة لأجل أن هؤلاء يرونه. وسأضرب مثالا مما ذكر، لكن بعد أن نأتي على مسألة التسميع. التسميع هو ليس كالرياء، لذلك يقولون من غير رياء ولا سمعة، فهناك فرق بين الرياء وهناك فرق بينه وبين السمعة. فالرياء يكون بالرأي، يعني بنظر العين، فما تراه العين من عمل هذا يقال له رياء، وما خفي على العين وسمعته الأذن فإن هذا يقال له سمعة. كيف؟ انظر لهذا المثال الذي سأذكره. يقال إن الأصمعي كان في طائفة من أصحابه في المسجد، وكانوا متحلقين عليه، فدخل رجل المسجد ثم قام إلى سارية من سواري المسجد يصلي، لكن نظر الأصمعي وطلابه إلى هذا الرجل وصلاته فأعجبوا بسمته وبصلاته، فلما سلم الرجل جاء وجلس في الحلقة. فسلم عليه ووجد أنهم ينظرون إليه، فشكره الأصمعي، يعني كانوا أثنى عليه، ويعني لما وجدهم معجبين بصلاته قال وأنا لي 3 أيام وأنا صائم. فهنا سقط من أعينهم، لأنهم علموا أن هذا الرجل مرائي، فهم رأوه وهو يصلي، وهو أخبرهم بشيء لم يروه، قال منذ 3 أيام وأنا صائم، فعلموا أنه لا ينبغي أن يؤبه به ما دام أنه بهذه الصفة. فهذا هو التسميع، يعني إخباره عن الصيام هذا سمعة، وصلاته التي زينها أمام الأصمعي ومن معه هذا رياء. يقول: ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. الشيخ الآن يريد أن يتحدث عن الجانب الذي يتعلق بطالب العلم، فيقول: أيضا أنت يا طالب العلم حينما تقول أو تظهر للناس أنك تعلم كذا وكذا أو تحفظ كذا وكذا، أيضا هذا من التسميع. اجعل علمك وحفظك فيما بينك وبين الله، لا تفتخر به أو لا تظهره للآخرين. إذن أيها الإخوة، هذه من التنبيهات المهمة جدا لنا. الحقيقة أننا نجد أن الإخبار عما يعلمه ويحفظه الشخص صار يعني كأنه شيء مسلم فيما بيننا، وشيء لا يوحي بأن هناك رياء ولا سمعة، وهذا غلط. فإذا كان هناك من يظهر للآخرين علمه أو حفظه، فإنه ينبغي أن يراجع حساباته. اجعل هذا فيما بينك وبين الله، إن ظهر بدون قصد فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن أن تتعمد إظهار هذا ليراك الناس بأنك عالم، أو لتفتخر على أقرانك بحفظك بعلمك، فإن هذه آفة من الآفات التي تكون عثارا في طريق طالب العلم، فليتنبه لها. هذا تنبيه جيد من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. هذا عودا على بدء، يعني عطفا على ما سبق. نعم، تخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. مثل ماذا؟ قال: كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعل سلما لأغراض وأعراض. نعم، قد يكون هذا سلما لأغراض دنيوية أو لأعراض أخرى، مثل أن تعرض بهذا ليكون لك جاه ومنزلة عند الناس، أو ربما للحصول على مال، أو ليحمدك الناس وتنصرف وجوه الناس إليك ويقولوا هذا هو العالم. قال: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. ليس هذا فقط أن تحمي نفسك، بل وتحمي الحمى، يعني حاول أن تؤدب الناس بهذه الآداب وأن تبين لهم خطورة هذه الآفات. قال: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. إذن كأن الشيخ يريد منا أن نقرأ هذا الكتاب، كتاب التعالم، وفعلا الكتاب بحاجة إلى من يقرأه قراءة متأمل ومستفيد من هذا الكتاب. قال: ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، يعني المسائل التي تضخم ويطبل لها، وخاصة في هذا الوقت الذي شهدنا فيه الطبول في تويتر وسناب شات والفيسبوك وغيرها. هذه طبول تودع فيها هذه الطبوليات وتنشر وتذاع في وسائل الإعلام هذه وغيرها، التي تجعل سوق الشهرة قائمة. وللأسف أن صرنا الآن نسمي المشاهير، صارت الشهرة تطلب، والواحد لا يستحي حينما ينشر أو يذكر كلاما ويحث الناس على نشره. لماذا تحث الناس على نشره؟ ما مرادك من هذا؟ قد يكون بعضهم يقول أنا أريد الأجر، يقول هذا قد يكون بينك وبين الله جل وعلا، ولكن نحن نرشدك إلى خطورة مثل هذا الأمر، حاول أن تتنبه له. والأفضل والأولى أن لا تقول انشروه أو تدعو الناس إلى نشره، فما كان من خير ظهرت خيريته فإنه سينتشر، ولا تجعل هذا من مقصودك. أنت ابذر البذر وأحسن تعاهده، ولكن ما يأتي بعد ذلك من نتائج هذا البذر دعها لله، فالله جل وعلا هو الذي يبارك في العمل وفي الخير الذي تريد نشره، ينتشر بدون إرادة منك. هل كان مثلا هؤلاء المشايخ الذين أشرت إليهم قبل قليل، الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو ابن جبرين أو الألباني أو غيرهم رحمة الله تعالى عليهم، هل كانوا أدركوا تويتر وهذه الوسائل؟ لا، ولكن نجد أن ما يذكرونه من كلام جعل في مقاطع ونشرت وهم لا يعلمون بهذا أبدا، ولكن علم الله جل وعلا منهم صدق النية فكتب الله لهم هذا الانتشار وهذا الذكر الحسن وهذا الخير الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون في صحائف أعمالهم. فدعونا يا أحبتي في الله، دعونا نكون هكذا، نبذر البذر ونذكر ما نذكر ونجعل النية خالصة لله جل وعلا، فإن كان في هذا الأمر خير فالله جل وعلا سيبارك فيه، وإن كان فيه غير ذلك أيضا فينبغي للمرء أن يدعو الله جل وعلا بأن لا يجعل لشيء من آثاره أثر من الشر، فإنه قد يجتهد اجتهادا خاطئا، قد يكون له رأي لا يحمد ويجر على الأمة آفة، مثل ما نراه من هذه الآراء التي يذكرها بعض الذين يذكرونها من إباحة الغنى أو إباحة السفور أو غير ذلك. فهل من الخير أن ينتشر له هذا المقطع الذي فيه مثل هذا الكلام؟ لا والله، بل من الخير كل الخير له أن لا ينتشر، فإن هذا أخف في آثامه وفيما سيجري عليه القلم من كتابة هذه الأوزار، ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، نسأل الله العافية. فليكن طالب العلم على حذر من هذا الأمر، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. يقول: وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. الله أكبر، أي والله، زلة العالم مضروب لها الطبل. نلاحظ أن بعض أهل العلم الذين يجتهد الواحد منهم في مسألة من المسائل وتكون زلة من الزلات، مثل القول بإباحة الغنى، مثل ما نراها مثلا عن ابن حزم رحمه الله، فكم من الطبول التي ضربت له إلى الآن، وكل يعطف على ابن حزم. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له، ونقول لعله إن شاء الله تعالى ما كان قاصدا المخالفة لأدلة الشرع، وإنما زلت به القدم، والله يغفر له زلله. ولكن المشكلة من هذه الطبول التي تتوالى على ممر الأزمان، خاصة الأزمان، خاصة في هذا الزمن وجدنا الطبول تدق بهذه الزلة، و صارت زللاً أيضاً لبعض الآخرين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عن سفيان يعني الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. هذه المقولة لا تثبت عن سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري رحمه الله ما قبل صرة قط، بل كان معروفا بالزهد، وكان مجانبا للسلطان، وسيرته معروفة، حتى إنه مات رحمة الله تعالى عليه وهو متخفي من السلطان. يعني فيه كلام يعني قد يطول بنا المقام لو ذكرناه عن سيرة سفيان الثوري ومواقفه مع المهدي العباسي، لأنه جاء يناصح المهدي، والمهدي قال له أنا أريد أن أوليك، يعني وخذ خاتمي هذا واحكم به بين الناس، وهلم جرى في قصة طويلة لسفيان. سفيان خاف من فتنة السلطان فذهب واختفى. فالمهم أن سفيان رحمه الله ما قبل صرة قط، بل مات رحمه الله وهو معروف بالزهد ومجانبة كل هذه الأمور التي تؤثر عليه. ولكن المعروف عنه رحمه الله تعالى أنه قال إنه عالج الإخلاص 20 سنة، عالج الإخلاص 20 سنة، يقول حتى انقادت إلي نفسي. معالجة النفس ورياضة النفس ليس من الأمور السهلة الهينة، فسفيان كان يحاول أن يجارب نفسه لتنقاد إلى الإخلاص، وكانت هذه المعالجة شديدة واستمرت معه مدة 20 سنة. بعد 20 سنة انقادت له نفسه، وهذا يحصل من باب تعويد النفس على الإخلاص، فإنها إذا تعودت الإخلاص انقادت لك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا. يقول رحمه الله: فاستمسك رحمك الله، رحمك الله تعالى، بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص تكون شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. نعم، لا تعتمد على جهدك وتقول أنا، اعرف أن النفس ضعيفة وأنك ضعيف يا ابن آدم، واجتهد في أن تتضرع وتتذلل لله جل وعلا، وتلتجئ إليه وتدعوه سبحانه أن يعينك على نفسك وأن يجنبك هذا السبيل، وهو سبيل أهل الرياء. ونكثر من الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. قال: ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم، هذا من العبارات التي قالها سفيان الثوري، ولكن كما قلت لكم أنه ما عالج شيئا أشد عليه من النية، وأنه عالجها 20 سنة حتى انقادت له. قال: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. الثكلى هي الأم التي فقدت ولدها، والنائحة المستأجرة هذه كانوا في أيام الجاهلية، والجاهليات لا تزال تتوالى في الحقيقة حتى هذا العصر، يوجد بعض هؤلاء النواح، وإن كانوا بصفة قراءة القرآن وهلم مجرد كما يحصل في المآتم. فكانوا في الجاهلية يأتون بالمرأة، يسمونها، يقولون أنها تسعد الناس، يعني تأتي لتنوح، وهذا النواح كأنه يسعد أهل الميت، كأنهم يعني نفسوا عن أنفسهم بهذه النياحة التي استأجروا لها هذه المرأة. يقول: لكن الحقيقة أن بكاء هذه النائحة بكاء مصطنع، ليس كبكاء تلك الأم التي فقدت ولدها وهي الثكلى، فليست النائحة كالثكلى. النائحة هي المستأجرة، والثكلى هي الأم. قال: وفقك الله لرشدك. آمين آمين يا رب العالمين. الخصلة الثانية: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقف الأثر للمعصوم. يقصد رحمه الله الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحذر من البدع ونحذر من حتى البدع التي قد لا تبدو لنا، وهي ما تسمى بالبدع الإضافية، لأن البدع منها ما هي بدع أصلية ومنها ما هي بدع إضافية، كما فسر في ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. لعلنا حتى نستطيع نأتي على يعني على الأقل نصف هذه الرسالة، نحاول نستعرض هذه الخصال على وجه السرعة دون قراءة. أيضا الخصلة الثانية هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للخصلة الثالثة، عليكم بسرعة تقلبونها. نعم، الخصلة الثالثة ملازمة خشية الله تعالى، وهذا من الأمور المهمة لطالب العلم. فأصل العلم الخشية، وإذا فقد طالب العلم خشية الله تعالى فإنه سيكون جريئا، يكون جريئا على تحليل ما حرم الله والعكس، سريعا في الفتوى، مقداما، مقبلا على كل ما يمكن أن يكون سببا في إشهاره عند الناس ولو بتحليل ما حرم الله أو العكس. فهذا كله بسبب فقدان الخشية، لكن الخشية تقود صاحبها وتقود العالم وطالب العلم إلى أن يلزم الطريق السوي، وهي في الحقيقة عبارة عن ضمانات لطالب العلم تمنعه من أن يحيد يمنة ويسرى. ناخذ الأدب الرابع. الأدب الرابع دوام المراقبة، وهذا لصيق بالأدب السابق وهو دوام الخشية. فالخشية ومراقبة الله جل وعلا هذه تزرع في النفس تلك الرهبة وذلك الخوف الذي يمنع الإنسان من الإقدام على شيء لا يرضاه الله ويكون سببا في إما انحرافه عن الطريق السوي أو الوقوع في العديد من الآثام، خاصة تلقي آثام الناس الذين يضلون بسبب إما فتوى أو اجتهاد يظهر منه. الأدب الخامس خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، لا يليق بطالب العلم، فضلا عن يعني من يكون من أهل العلم ومن العلماء، لا يليق أبدا به أن يكون من أهل الكبر والخيلاء. وهذا من الأمور التي تمقتها طباع الناس، وهذا شيء معروف، لكنه أيضا منبوت شرعا. الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحذر من الخيلاء والكبرياء، و يعني كم من الذين ذموا ومنهم من خسف به الأرض كقارون بسبب خيلائه وفخره بأمواله وكبريائه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك الذي يخسف به الأرض بسبب الخيلاء. كل هذه الأدلة الشرعية تذم هذا، ومثل ما قلت لكم هو أيضا منبوت طبعا، فالناس لا يحبون المختال ولا يحبون المتكبر، بل يذمونه على كل لسان. وإن كان هناك منهم من قد يخاف منه أو يطمع فيما عنده، إما يخاف منه إذا كان صاحب سطوة أو يطمع فيما عنده إذا كان صاحب مال، فيتحملون منه الخيلاء والكبرياء، لكن في قرارة أنفسهم يذمونه ولا يرفضون منه هذا الفعل. فهذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنها، وقراءتها بالتفصيل لعلها تكون منكم لهذه الرسالة التي أجد نفسي لو مشيت على نفس الطريقة التي مشيت عليها في بداية الدرس لما استطعنا أن ننهي نصفها في هذه الليلة. طيب نأتي على الأدب السادس. الأدب السادس القناعة والزهادة، وهذا أيضا مرتبط بالسابق، فإن الخشية ومراقبة الله جل وعلا هذه تدعو الإنسان إلى أن لا يسترسل في محبة الدنيا وزخرفها والانخراط فيما فيها مما يدفع الإنسان للخيلاء والكبرياء، فعليه أن يقنع بما آتاه الله، وعليه أن يتحلى بالزهد في الدنيا. ولذلك كان كبار العلماء تظهر عليهم مثل هذه حتى في مؤلفات ألفوها. فهذا عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه كان صاحب مال، لكنه سخر ماله للصدقات والنفقة على طلبة العلم وعلى أهل العلم، وأما هو فكان زاهدا متقشفا، وألف كتابه الرائع الذي هو أحسن كتاب ألف في الزهد، كتاب الزهد والرقائق. وعبد الله بن المبارك هذا هو الذي قال أصحابه: تعالوا نذكر الأخلاق التي يتمتع بها عبد الله بن المبارك، وننظر ما الذي فاقه به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يعدون الخصال التي كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون هل هي في عبد الله بن المبارك أو لا، فوجدوا أن كل الخصال التي كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي في عبد الله بن المبارك إلا خصلة واحدة، وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ما وجدنا الصحابة يفوقون عبد الله بن المبارك إلا في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك أنه من حرص عبد الله بن المبارك على الزهد والتعفف والقناعة والتقشف والبعد عن الدنيا وسفاسفها وعلى العبادة بجميع أنواعها، حتى إنه كان رحمه الله من المشهورين بالجهاد في سبيل الله وهلم جرا. طيب نأخذ الذي بعد هذا. طيب يقول رحمه الله: التحلي برونق العلم. لاحظوا هذا التعبير، رونق العلم. ما هو ما رونق العلم الذي عناه الشيخ؟ قال: حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. إذن هناك عمارة للظاهر وهناك عمارة للباطن. لا تكفي عمارة الظاهر، قد يكون مثلا طالب العلم في ظاهره ملتزما بالسنة، مثل أن لا يكون ثوبه مصبلا، وأن لا يكون لباسه لباس شهرة، وأن لا يكون من لباس أهل الخيلاء والكبر، وأن لا يحرص على المبالغة في التزين، وإنما بين بين. لا نقول له البس الخشن من الملابس والملابس الوسخة وما إلى ذلك، لا، إن الله جميل يحب الجمال، فتجمل ولكن باعتدال. إياك والمبالغة في التجمل، وإياك والتجمل بما حرم الله، لبس الذهب مثلا أو الإسبال أو حلق اللحى أو تقصير اللحى والتزين بذلك، فإن هذا والله ليس جمالا. الجمال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا قصرنا من لحانا وعددنا هذا جمالا كأننا اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرغب في الجمال ولا صحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه، ومع ذلك كان من أجمل البشر. فالجمال هو الذي يعطيه الله جل وعلا للعبد، وليس ب التشبه بالنساء أو بالأعاجم الذين يقصون لحاهم. فالمهم أن حسن السمت والهدي الصالح هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، وهذا يكون بعمارة الظاهر وكذلك أيضا بعمارة الباطن. لا يكفي أن تعمر ظاهرك بهذه الصفات التي كأنها توحي بأنك من الزهاد العباد، ولكن باطنك مليء بالكبر والغطرسة ومحبة أن يعظمك الناس وأن يروا منك هذا العمل وأن يصفوك بالعلم وبالحافظ وبالمحدث وبغير ذلك. لا، ابتعد عن هذا كله، دع هذا لله. إن حصل شيء من الذكر الحسن فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عاجل بشرى المؤمن، ولكن إياك أن تتطلب ذلك. احذر، احذر من هذا وعالج هذه النفس، فإن النفس طلعة تتطلع إلى مثل هذه الأمور. فلنحاول يا إخوتي في الله أن نعالج هذا الداء، وهذا في الحقيقة يحتاج منا إلى طول رياضة. لابد أن نروض أنفسنا على الإخلاص وعلى البعد عن هذه السفاسف والمؤثرات على الإخلاص. نأخذ الأدب الذي بعد هذا. طيب، قال: تحل بالمروءة. يعني هذه الأدب قد يكون بعضها متصلا ببعض، فلكن المروءة هذه هي مقدار زائد على ما ذكر، لأن المروءة أحيانا نجد أنها تكون حتى في غير المسلمين. فالعرب في جاهليتها كانت فيهم مروءة، وكانوا يفخرون بهذه المروءة، ولذلك هي عبارة عن طبع في الإنسان. كما أن في بعض الناس خبث في طباع النفس وبعد عن المروءة، ولذلك يظهر هذا في بعض التصرفات التي تنافي المروءة، مثل الخديعة وخبث الطوية، الكيد، المكر، وغير ذلك من هذه الطباع التي تنافي المروءة. فالمروءة من مكارم الإخلاق التي كانت في الجاهلية ولكن أقرها الإسلام. من صفاتها مثل ما ذكر الشيخ طلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء. الأنفة أن يأنف الإنسان عن ما يشينه من الطباع، لكنها لابد أن يصاحبها تواضع، ولابد أن تكون النفس عزيزة لكن في غير جبروت. من عزة النفس أن يعز نفسه مثلا عن أن يكون صاحب طمع فيما في أيدي الناس من مال أو غير ذلك. لا، عز نفسك عن هذا الجانب. وكذلك الشهامة في غير عصبية، الشهامة في نصرة المظلوم، في الوقوف مع أصحاب الحاجات، القيام على شؤونهم، السعي في حاجات إخوانك المسلمين، الحمية في غير جاهلية. نعم، أن تكون صاحب حمية، لو رأيت إنسانا مظلوما تقوم على مناصرته والذود عنه، وهكذا. خوارم المروءة كثيرة، فكل ما يخرم مروءة الإنسان يعد من خوارم المروءة التي يمكن أن يكون بعضها لا دليل عليه ولكن هو مرتبط بعادات الناس. فهذا كله ما ينبغي أن يبتعد عنه أيضا طالب العلم. وأنا أشير في شرحي لمصطلح الحديث عندما يأتي الكلام على خوارم المروءة، أقول: لو أن إنسانا قال، جاء مثلا عند إشارة المرور وفرش الفراش وجاء بالأكل وجاء بفنيله وسروال، وأمام الناس صار يأكل بنهم بهذه الصفة، ماذا يقول عنه الناس؟ لا شك أنه سيسقط من أعينهم، يمكن أن يكون هذا مجنون أو في عقله شيء. مع العلم أنه قد يقول: ولماذا يعني تنقطوني على هذا؟ هل فعلت شيئا محرما؟ هل في دليل يدل على أن فعلي هذا محرم أو منهي عنه؟ ولو تطلبنا الأدلة لما وجدنا دليل يدل على حرمة مثل هذا، ولكن عادات الناس تأبى قبول مثل هذه الصفات، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال هذا عبارة عن مثال وعليه نقيس، لأن المقام ليس مقام تفصيل. الأدب التاسع التمتع بخصال الرجولة. طبعا المروءة من خصال الرجولة بلا شك، ولذلك يكون هذا يعني من الإسهاب في، يعني لو أنه قال التمتع بخصال الرجولة وجعل من جملتها المروءة لكان هذا كافيا، ولكن لعله نص على المروءة قصدا لإبرازها لكونها أشد أهمية. أما خصال الرجولة فضرب لها مثالا بالشجاعة، والشجاعة هذه يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، ولكن ينبغي للمرء أن يأثر نفسه على الشجاعة خاصة في الحق. قال وشدة البأس في الحق، يعني ليس المقصود شدة البأس على عباد الله وإيذائهم وما إلى ذلك، ولكن في الحق، يعني لا تجعل قناتك تلين إذا كنت على حق، بل أصمت وتمسك بحقك. ومن هذا أيها الإخوة في عصرنا هذا الثبات، الثبات في خضم هذه المغريات التي تنتابنا يمنة ويسرى، هذا ليس بالأمر الهين حقيقة، هذا من خصال الرجولة ومن الخصال التي ينبغي أن يمتاز بها المؤمن والمؤمنة. أيضا المؤمنات الآن على شفا هلك في خضم هذه المغريات التي نراها من قبل أصحاب الإغراء بالوظائف وبهذه الإطراءات للمرأة وبتمكينها أداء التمكن وإتاحة الفرص لها وما أكثرها، مع العلم أن هذه الفرص لا تكون متاحة للرجال. لماذا؟ ماذا يراد منك أيتها الأخت؟ ألا تفيقين؟ لماذا خصوك بهذه الإغراءات وحرموها الرجال؟ هذا ينبغي أن يستوقفنا. فهذا أيضا من الخصال التي تحمد عليها المرأة حينما تثبت في ظل هذه المغريات. فعلى كل حال هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات التي تنتابنا الآن، قل من يصمد لها، قل من يثبت في خضمها. فنسأل الله جل وعلا لنا جميعا الثبات على ديننا. الذي بعد هذا النقطة، الأدب العاشر هجر الترفع. هذا ينبغي أن يضم في الحقيقة مع ما ذكر قبل قليل من الحث على الزهادة والتقشف ونحو ذلك، فالترفه يتنافى مع ما ذكر سابقا، لكن إبرازه كأدب هذا لا بأس به جيد. لماذا؟ لأن الترفه في الحقيقة يجر الإنسان إلى التوسع في النعم والتوسع في الرفاهية. ونلاحظ يا إخوة أن المترفين والمرفهين ما ذكروا في كتاب الله إلا في مقام الدم. اقرأوا القرآن وانظروا كيف أنهم ما ذكروا إلا في مقام الذم. وفعلا النعم خطرها عظيم، إلا لمن أعانه الله جل وعلا على مراعاة آدابها والحذر من مغبتها. وخذوا العبرة مما حولنا، فالعراق كيف كانت حال أهله في السابق، وسوريا وبعض البلدان الأخرى، لكن غير الله أحوالهم من حال إلى حال. انظروا إلى بلاد الهند كيف أن أهل الجزيرة بلدان الخليج ونحوهم كانوا يذهبون للعمل في الهند، وبعضهم كان يعمل خادما عند بعض أهل الهند، وقد ذكر بعض المشايخ أن بعض هذه البيوتات التي في الهند التي كان يعمل فيها بعض أهل الجزيرة قلب الله الحال بعد ذلك إلى حال آخر، فهذا الذي كان يعمل في ذلك البيت الذي في الهند صار عنده نعمة وثراء، وجاء بعض أهل ذلك البيت الذي في الهند ليعملوا عند أهل هذا البيت الذين كانت حالهم غير ذلك في السابق، فسبحان مغير الأحوال، وهذا لا يحصل إلا بسبب التوسع في النعم. نعم، ربنا جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن من غير إسراف ومن غير مخيلة. نقرأ في سورة الأعراف الآيات التي تعبرنا من التوسع في مثل هذه النعم، وتحثنا على أن نأخذها بمقدار، والله المستعان. الأدب الذي بعد هذا، الإعراب عن مجالس اللغو، يقصد الشيخ ينبغي لطالب العلم أن يكون حذرا من غشيان المجالس التي فيها معصية لله جل وعلا أيا كانت، سواء كانت مجالس غيبة أو نميمة أو مجالس يكون فيها المنكر من غناء أو غير ذلك، كل هذه مما يجب على طالب العلم أن يهجرها إلا أن يملك القدرة على التغيير. ونلاحظ في الآيات التي أدبتنا في كتاب الله جل وعلا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية الأخرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا بد من الإعراض عن مجالس اللغو إلا أن يكون الإنسان قادرا على تغيير المنكر. الأدب الذي بعد هذا، الإعراض عن الهيشات. هذه من الأمور التي تكون مرتبطة بكثير من الناس الذين لهم بالذات عن صلة قرابة، وربما تكون صلة القرابة واسعة تصل إلى القبيلة، فبعض القبائل يكون فيها شيء من النعرات الجاهلية، مثل أن يقع اقتتال مثلا بين هذه القبيلة وقبيلة أخرى، أو هذه العائلة وعائلة أخرى وهكذا، فينبغي لطالب العلم أن يكون معرضا عن هذه الهيشات، لا يخوض في شيء فيه لغط ولا خصومة ولا شجار بين الناس، إن استطاع أن يكون مصلحا نازعا للفتيل حافظا على إصلاح ذات البين، يبذل جاهه وقدراته على الإصلاح بين الناس، فهذا كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما أن يخوض في هذه الهيشات وتأخذه النعرات الجاهلية، فهذا مما يجب على طالب العلم أن يكون حذرا منه. نأخذ الأدب الذي بعد هذا، التحلي بالرفق، مثل ما جاء في الحديث إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، وفعلا كل ما كان طالب العلم رفيقا حليما لين الجانب متواضعا فإن هذا مما يزينه ويكون أدعى لقبول ما عنده من العلم. قال بعد ذلك التأمل، وهذا التأمل يقود المرء إلى محاسبة النفس وإلى كشف عيوبها، ويدعوه أيضا إلى التأمل بشكل أوسع في كل شيء يريد أن يقدم عليه. على سبيل المثال رأي رآه رأى رأيا علميا، فإنه ينبغي أن يتأمل في هذا الرأي قبل أن يفصح به، قبل أن يعلنه. ما الذي سيترتب عليه؟ هل هو خير يحث الناس عليه؟ أو هو تفلت من الدين؟ يعني أنا أتعجب من أولئك الذين، دعونا نفترض أنهم اجتهدوا ورأوا أن هذا هو الذي أدى إليه اجتهاده في القول بإباحة مثلا الغنى، أو بإباحة تقصير اللحى، أو بإباحة إسبال الثياب، أو غير ذلك. طيب يا أخي، إذا كنت ترى هذا الرأي احتفظ به لنفسك على الأقل، لا تتحمل آثام الناس. هب يا أخي، تواضع لله، قل إن رأيي صواب لكنه يحتمل الخطأ، هذا من التواضع. قد يأتي عليك يوم وتندم على هذا الرأي، وأنتم ترون في الساحة كم من الناس الذين أنصفوا وصاروا عادلين وقالوا نعم كنا نرى هذا وأخطأنا وتراجعوا عن هذا، وهذه شجاعة، بل أنها من أعظم أنواع الشجاعة أن يقول الإنسان كنت ثم أخطأت. طيب، ما الذي يدعوك إلى العجلة؟ تأمل، دقق، فتش، اعرف ما الذي سيترتب على هذا القول. إذا كان ليس فيه فضيلة تحث عليها، ما الذي يدعوك إلى هذا؟ خلاص، هل الناس ينتظرونك مثلا والله ماسكين مثلا العود وآلات اللهو ينتظرون أنك تقول لهم إنه حلال؟ لا، أصحاب الفسق في فسقهم، وأصحاب الفجور في فجورهم. ما انتظروك تؤذن لهم أو تؤشر لهم أو تبيح لهم؟ طيب لماذا تتحمل الآثام؟ خلاص، رأي رأيته، احتفظ برأيك لنفسك حتى يدلك الله جل وعلا على خلاف ذلك، أو تلاقي ربك والله أعلم بحالك مع ربك. وهكذا ما نقول مثلا عن الغنى، نقول عن كل أمر يخالف الفضائل. لكن حينما والله مثلا ترى مثلا وجوب تغطية الوجه للمرأة، طيب هذه فضيلة، فأنا حينما أؤلف في هذا أو نافع عن هذا، أنا أحث الناس على الفضائل، لست أحثهم على خلاف ذلك. فهذا مما يدعو إليه التأمل ويذكر به. والكلام في هذا طويل، لكن إشارة الشيخ لهذه الجزئية حقيقة رائعة جدا رحمة الله تعالى عليه. الأدب الذي بعد هذا الثبات والتثبت. يقول تحلى بالثبات والتثبت، يا سلام، كلمتان رائعتان، الثبات والتثبت. الثبات أن تثبت على ما أنت عليه من المبادئ، والتثبت أن تتثبت في أنت مقدم فيما أنت مقدم عليه. يعني ذكر لك شيء عن إنسان، لا تتهور، لا تتعجل في الحكم عليه، بل تثبت، فإنه قد لا يكون فعلا يصح هذا الذي ذكر عنه، أو ربما كان صحيحا ولكنه بلون آخر ليس كما ذكر لك، أو ربما كان صحيحا ولكن له عذر، وهكذا. فتثبت واثبت على ما أنت عليه من الحق، فإنك قد تواجه من يقاومك أو يخطئ ما عندك من الحق، فاثبت على ما أنت عليه من الحق. وتذكر موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كيف أنه ثبت حتى إن الصحابة سلموا له ذلك الرأي الذي رآه. انظر إلى ثبات الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة، كيف أنه ترتب عليه من الخير ما ترتب. لكن لو أن الإمام أحمد أجاب في فتنة خلق القرآن، كم الذين سيضلون بسبب جوابه؟ لكن عصمه الله وثبته. وهكذا نقول عن كل مصلح يحيي الله به البلاد والعباد، والله المستعان. ناخذ الأدب الذي بعده. طيب، الآن الآداب التي تتعلق بطالب العلم مع نفسه انتهت. ابتدأ الشيخ بذكر بعض الآداب التي تتعلق بالطلب والتلقي، وكما قلت إنه لا يزال الرقم التسلسلي موجودا، فهذا هو الأدب السادس عشر. كيفية الطلب ومراتبه، يعني كيف تطلب العلم وما هي مراتب طلب العلم. الشيخ نبه على عدة أمور يعني مهمة، من جملتها أن يعنى المرء بالأصول. أصل الأصول هو الكتاب والسنة، فينبغي لطالب العلم أن يكون حافظا لكتاب الله، فتكون الأدلة القرآن سلاح بيده، ويكون أيضا ملما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان يحفظ الكثير منها كلما كان ذلك أدعى لتسلحه. أيضا ينبغي لطالب العلم أن لا يتعجل، وإنما يأخذ العلم مجزأ قليلا قليلا، لأن من أخذ العلم جملة حرمه جملة. هذه العقلية وهذا الحفظ وهذه النفس لا تتحمل هذا الإكثار، لابد أن نروض هذه النفس ترويضا، فيأخذ الإنسان العلم بالمقدار الذي يستطيعه. لا شك أن الناس يختلفون، فحافظة رقم واحد ليست كحافظة رقم اثنين من الناس، ورقم ثلاثة ورقم أربعة ورقم مئة ورقم ألف وهكذا. الناس يتفاوتون في قدراتهم، لكن كل إنسان أدعى بقدرته، أدعى بمعرفة نفسه وقدرته على الحفظ والتلقي، فعليه أن يروض نفسه شيئا فشيئا، ولا يحملها ما لا تطيق، ولا يكن همه العجلة في الطلب، لأن العجلة في هذه الحال قد توحي بشيء، وهو أنه يريد أن يصل إلى شيء من الأمور الدنيوية، وهذا من الآفات التي أشرنا إليها سابقا. وأشار الشيخ إلى الأصل في هذا، وهو قول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات طويلة، في 23 سنة، ولم ينزل مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل منجما في هذه السنوات الطويلة. فهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يتعجل، وعليه أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا بأخذ آداب طلب العلم أولا، ثم أخذ المختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات، بالإضافة لما يراعى من ذلك من آداب فيما سيأتي. نأخذ الذي بعده. الشيخ أشار هذه الدرجات، يعني أنه ينبغي أن يعنى بالمختصرات ويقرأها على شيخ، وإذا استطاع أن يحفظ ذلك المختصر وبعد ذلك شرح ذلك المختصر، ثم يأخذ المتوسط ثم شرح ذلك المتوسط ثم المطول ثم شرح ذلك المطول. ذكر تفصيلات في هذا، يعني لعلكم تقرؤونها، لأن الوقت كما ترون يضيق عن استيعابها. الأدب الذي بعد هذا تلقي العلم عن الأشياخ، وهذا أمر مهم جدا أكد عليه الشيخ رحمه الله ونؤكد عليه. فإننا لو نظرنا لجميع العلماء لا نكاد نجد أحدا منهم لم يتتلمذ على شيخ، وهذا له أهميته. فإن الأخذ عن المشايخ مدعاة أولا للتأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم والسير على منهاجهم، وأخذ مفاتيح العلوم التي لا يمكن أن يحصل عليها إلا عن طريق المشايخ. هذا الشيخ حينما يكون أمضى هذا العمر الطويل في التلقي عن مشايخه والاستفادة منهم، ثم الغوص في بطون كتب أهل العلم باتزان وتؤدة، وحينما يكون يملك الآلة والقدرة على التأصيل نجد أنه حصل حصيلة لا يمكن أن تتحصل لك أنت فقط بمجرد القراءة، فإنك لا تستطيع أن تأتي على كل الكتب، ولو مرت على الكتاب فإنك قد تقرأ في بعض المواضع ولا ينكشف لك من كشف لشيخك. بالإضافة لما قلته وذكرته من التخلق بأخلاق المشايخ، فإن العلم بحد ذاته قد يكون خطيرا إلا إذا صاحبه أدب، فإنك إذا رأيت إذا تلقيت عن شيخ صاحب خشية، صاحب زهد، صاحب عبادة، صاحب ورع، صاحب خلق، صاحب تواضع، هاضما لنفسه، متريثا، متأملا، غير متعجل، إلى غير ذلك من الصفات الحميدة، فإنك بلا شك ستتأثر بهذه الأخلاق عند هذا الشيخ، خاصة حينما ترى هذه الآثار المترتبة على هذه الأخلاق بارزة. قد يكون مثلا هذا الشيخ حصل له موقف، لولا أن الله من عليه بالتأمل يمكن يكون تعجل في ذلك الموقف فحصل ما لا تحمد عقباه. فحينما ترى أن هذا الشيخ ترتب على موقفه هذا ما ترتب من الخير، أنت تستفيد هذا الدرس من هذا الشيخ، ولولا تلمذك على هذا الشيخ ما حظيت بهذه الفائدة التربوية. وأذكر بهذه المناسبة عبارة لابن الجوزي رحمه الله حينما تتلمذ على أشياخ كثيرين، ولكنه ذكر أحد الأشياخ وذكر أنه لم يستفد من علمه بقدر ما استفاد من بكائه. استفاد من هذا الشيخ إيش؟ استفاد البكاء. عجيب، كيف يستفيد من بكائه؟ نعم، استفاد من بكاء هذا الشيخ هذه الرقة التي حصلت في قلب ابن الجوزي. نعم أيها الإخوة، ينبغي لنا أن لا نكون قساة، لا تدمع لنا عين، لا يكون في قلوبنا خشية، لا تسارع لنا دمعة، ينبغي أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. العلم الخشية، فلا شك أن طالب العلم يستفيد من المشايخ فوائد تربوية لا تعد ولا تحصى، وهذه الآن للأسف يسعى في إجهاضها بقصد أو بغير قصد. فبعض الجامعات صارت الآن تعتمد على التعليم عن بعد، فتكون قطعت الطلاب عن المشايخ وعن التلمذ على الأساتذة، وهذا خطره عظيم، لأنه حينما يكون الطالب متتلمذا على علم فقط مجرد بدون أدب بدون تربية، هذا له أثره في المستقبل، ستنشأ عندنا أجيال لا تعرف الآداب، لا تعرف التربية، لا تتخلق بهذه الأخلاق السامية التي تتمثل في هؤلاء المشايخ. الكلام على هذا في الحقيقة طويل والنفس فيها أشياء وأشياء، ولكن لا أستطيع الإطالة أكثر مما ذكرت. نأخذ الأدب الذي بعد هذا. طيب، ابتدأ الآن الفصل الثالث في الأداب التي تتعلق بطالب العلم مع شيخه، فذكر هذا الأدب وهو رعاية حرمة الشيخ، وهذا في الحقيقة أنه من الآداب المهمة، يعني أدب الطالب مع شيخه، تراعي حرمته باحترامه، بتقديره، بستر عيوبه، بنصحه سرا إن وجدت عليه شيئا، كل ما يمكن أن يبرز محبتك وتقديرك لشيخك، وأنك فعلا تريد أن تهدي له كما أهدى لك، كما أنه أدبك بهذا الأدب وعلمك هذا العلم وأفادك هذه الفوائد، فإنه صار له عندك أو صار له فضل عليك، وأهداك ما لا تقوم الأموال ولا شيء من متاع هذه الدنيا مقامه، فعليك أن ترعى هذه الحرمة وأن ترعى حق هذا الشيخ، ترعاه بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. في أثناء الدرس مثلاً إذا قرأت عليه تكون عباراتك لطيفة، تدعو للشيخ، قلت رحمك الله أو نحو ذلك، لا تضجر الشيخ، لا تثقل عليه. إذا وجدته متعباً أتح له الفرصة لإنهاء الدرس، وأرجئ السؤال لوقت آخر. لو وجدت أن الشيخ ذكر كلاماً عندك ما يمكن أن يكون من النصح له أو من باب الاستدراك عليه، لا يكون هذا أمام الناس، اجعل هذا فيما بينك وبينه، وأعطه إياه بأدب جم. ذكرت حفظك الله كذا وكذا، وأحببت يعني الاستفادة، هل الدليل الفلاني يعني يمكن أن يؤثر على هذا الرأي، أو يمكن أن تفيدني، كيف أصنع بهذا الدليل مع هذا القول أو مع هذا الرأي؟ يعني تأتي به بصفة المستفيد وأنت تريد أن توصل رسالة لهذا الشيخ. عندي أمثلة في الحقيقة ودي أذكرها، لكن حفاظا على الوقت، ولعل الشيخ بكر ذكر أشياء في هذا مفيدة إن شاء الله تعالى يمكن أن نقرأها ونستفيد منها. نأتي للأدب الذي بعد هذا. يقول رأس مالك أيها الطالب من شيخك قدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، هذا الذي ذكرت قبل قليل، يعني الإنسان الذي لا يريد أن يكون له شيخ وإنما يريد أن يكون شيخ كتابه، لا شك هذا سيقع في بلاء عظيم لو لم يكن إلا التصحيف والأخطاء. ومثل ما قال أهل العلم، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، الصحفي الذي يأخذ العلم عن الصحف، والمصحفي هو الذي يقرأ القرآن من المصحف فقط ولا يأخذه بالتلقي. لا يمكن لأحد أن يقرأ القرآن فقط من المصحف، هذا لا شك أنه سيلحن، لا شك أنه سيأتي بالقرآن على غير أدائه، فالقرآن لا بد أن يؤخذ عن شيخ تلو شيخ وهل مجرى. إذن من الفوائد التي نستفيدها كما ذكرت قبل قليل القدوة، أن يكون هذا الشيخ قدوة لك في أخلاقه وشمائله وكل ما يمكن أن يكون من الأخلاق التي يتربى عليها طالب العلم. والله لو كان في الوقت مزيد لذكرت لكم بعض الفوائد التي تخط بماء الذهب مما استفدناه من مشايخنا، ولو أن ما تتلمذنا إلا على هذه الكتب لما استفدنا هذه الفوائد، والله المستعان. الأدب 20، نشاط الشيخ في درسه. هذا أشرت إليه ولا بأس من التأكيد عليه، يعني لا تمل الشيخ، انظر لشيخك في الدرس، إن كان نشيطا والنفس مستروحة فلا بأس أن تأخذ عنه وتتلقى عنه وتسأله وغير ذلك من أنواع الاستفادة. لكن إذا لمست من الشيخ عدم النشاط فلا تثقل عليه ولا تملي. هذا هو زبدة هذا الأدب. نأخذ الذي بعده. طيب، من الآداب المهمة أن لا نأخذ عن الشيخ هكذا فقط مجرد حضور، بل لابد من الكتابة ولابد أيضا من المذاكرة، المذاكرة مع الشيخ ومع الأقران أيضا، مذاكرة العلم. فأكتب عن الشيخ، فالعلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني لابد، لو صدت غزالة اربطها. وكذلك العلم، إذا صدت علما فقيده، قيده بالكتاب. وكم من العلوم التي يستفيدها كثير منا من الأشياخ ولا يقيدها وتنسى تذهب، لكن إذا قيدها في كتاب ثم جاء ليراجع هذا الكتاب فإنه يتذكر تلك الحال التي أخذ هذه الفائدة من ذلك الشيخ. ولا يكفي، ولا تكفي الكتابة فقط، بل لابد من المذاكرة. فأحياء العلم مذاكرته ومدارسته، والمذاكرة تكون أحيانا مع الشيخ وتكون مع الأقران والزملاء. وفي هذا يعني مباحث، فيه لي كتابة في مقدمة كتاب العلل، يعني لمن أراد الفائدة، عن المذاكرة وأهميتها ووقوع العلة بسبب المذاكرة. يعني جمعت فيها بعض الأشياء المفيدة يمكن أن يرجع إليها. والظاهر والله تعالى أعلم أنه مر بي أن هناك إما أبحاث مستقلة أو رسائل جامعية في موضوع المذاكرة وأهميتها، وهي جديرة بأن يفرد فيها شيء. الأدب الذي بعد هذا، أي هذا أدب مهم، ويبدو أن الشيخ أطال فيه في هذا الأدب، وهو التلقي عن المبتدع. الحقيقة أن هذا مبحث مهم جدا، ولكن لعلي أذكر الخطوط العريضة لهذا الموضوع، وتقرؤون إن شاء الله تعالى الموضوع في ما كتبه الشيخ لأنه مهم للغاية. فالمبتدع أيها الإخوة على قسمين، إما مبتدع بدعته مكفرة، أو مبتدع بدعته غير مكفرة. فالذي بدعته مكفرة فلا يؤخذ عنه ولا كرامة، هذا يترك. وأما الذي بدعته غير مكفرة فهذا المبتدع إما أن يكون هناك بديل عنه، يعني دعونا نقول مثلا والله إنه عنده علم باللغة، ولكن هناك أيضا إنسان غير مبتدع عنده علم باللغة، وليس عند هذا المبتدع مزيد على ما عند ذلك السني. فأنا في هذه الحال ينبغي أن أخذ عن ذلك السني ولا أخذ عن هذا المبتدع، أولا حذرا من سريان بدعته إلي، وثانيا حذرا من تكثير سواد الذين يتلقون عنه تقوية شوكته بالحضور عنده. إذن هذه يعني نقطة واضحة إن شاء الله تعالى. طيب، إذا كان هذا المبتدع عنده ما ليس عند غيره، دعونا نفترض مثلا أنه في وقت الرواية كان عنده أحاديث بأسانيد ليست عند غيره، فهل يؤخذ عنه أو لا؟ نقول نعم، ولكن مع الحذر، مثل ما قال بعض أهل العلم لما مثلا في راوي اسمه ثور ابن يزيد، وكان فيه بدعتان، يعني سئل بعض أهل العلم هل نأخذ عن ثور؟ قال نعم، ولكن لا ينطحك بقرنيه، يعني لا يؤثر فيك بالبدعتين اللتين تحلى به أو تمثلتا فيه. فيؤخذ عنه مع الحذر. والحقيقة أن الأمر مزلة أقدام، لأن هناك بعض الذين أخذوا عن هؤلاء المبتدعة ثم تأثروا به. فيقال أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف سرى إليه التشيع بسبب شيخ جعفر بن سليمان الضبعي، وقبل ذلك ما كان عبد الرزاق متلبسا بالتشيع. فهذه من الإشكاليات التي بسببها حذر أهل العلم عن الأخذ من المبتدعة، وله ضوابط هذه أبرزها، وفي كلام الشيخ إن شاء الله تعالى الخير والبركة. نأخذ الأدب الذي بعد هذا. إذن نكون وصلنا إلى الفصل الرابع، وهذا يكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، هل عندكم أسئلة؟ لأن أطلت عليكم يعني أخذنا وقتا أكثر، فإن كان هناك بعض الأسئلة المهمة فتفضلوا بها، وإن كانت يعني قد جرى الجواب عليها، وإذا كانت في الحقيقة كثيرة وترغبون أيضا في أن أجيب عليها كتابيا، ممكن أن أرسل الجواب بالواتس ويرسل لكم، ما أدري يعني إذا كان بالإمكان هذا الأخت سندس ولا الأخوان القائمين على البرنامج هم أدرى بهذا. يعني انظروا كيف يمكن أن ينسق، إذا كانت فيه أسئلة مهمة تحتاج إلى أن أجيب عليها لا بأس أن أجيب عليها كتابة إذا كان الوقت يضيق عنها.
حفظكم الله شيخنا الكريم، وكتب الله أجركم وزادكم من فضله ونفعنا بعلومكم،
جزاك الله خير.
قيدت أنا أسئلة الإخوة جميعا على ورقة، سأطرح بعض الأسئلة، ويعني إما أن نرجئ الأسئلة إلى بداية المحاضرة القادمة أو نرسلها لكم وتجيبون عليها، الأمر إليكم حفظكم الله.
طيب إن شاء الله تعالى.
الله. الأخ هنا يسأل يقول العلم صلاة السر، ما المقصود بهذا الأثر؟
الآن إذا علمنا أن الإنسان يمكن أن يصلي سرا أو يصلي جهرا أمام الناس، فصلاة السر يعني أدعى للإخلاص، صلاة السر أدعى للإخلاص بلا شك. فهذا إذا قلنا إن المقصود بالعبارة الصلاة المعهودة. أما إذا كانت بكسر الصاد فالمفترض أن تكون بفتح التاء وليست التاء المربوطة، صلات، فيكون العلم مما يوصل إلى السر، يعني أن يكون بين العبد وبين ربه سرا هذه المعرفة وهذا العلم الذي رأسه الإخلاص. فالعبارة محتملة لهذا وذاك، ولكن نحن نتعامل معها بناء على الرسم الذي وجد أمامنا، صلاة السر. فيكون المقصود أنه ينبغي أن يكون العلم مشوبا بالإخلاص، فإنه يكون مثل صلاة السر، يعني حاول أن يكون علمك لا يظهر إلا في وقت الحاجة. لا تحاول أن تظهر للناس أنك عالم، ولا تحاول أن تقول للناس إنني أعرف كذا وكذا أو أني أحفظ كذا وكذا مثل ما أشرت إليه سابقا. لا، الأصل أن العلم سرا إلا أن يكون هناك ما يدعو لظهوره، فإذا ظهر وكان هذا مدعاة لأن تكون لك مكانة في نفوس الناس لم تطلبها قصدا، فهذا مثل ما قلت من عاجل بشرى المؤمن. نعم،
نفع الله بكم. أسئلة متعددة عن كيف يعالج طالب العلم نيته وكيف يدفع وساوس الشيطان، ورد أكثر من سؤال بهذا المحور.
طيب، إذن لعلكم مثل هذا السؤال والأسئلة المهمة ترسل لي وأسجل فيها مقطع صوتي،
جزاكم الله خيرا. هنا سائل يسأل حفظكم الله ضوابط أخذ المرأة العلم عن الرجل.
ضوابط، ها كذا؟
أيوة،
السؤال ضوابط ولا إيش؟
ضوابط أخذ المرأة العلم عن الرجل.
أي ضوابط أخذ المرأة العلم عن الرجل؟ هي في الحقيقة فعلا مزلة أقدام، وهذا إما أن يكون مباشرة أو عن بعد. فالتلقي مباشرة مثل ما نراه مثلا في بعض الجامعات، أنا أرى أن هذا مما يعني تشوبه مخاطر متعددة، تشوبه مخاطر متعددة، خاصة إذا يعني كان الشيخ أو طالب العلم يعني صاحب مظهر حسن، قد يكون أعطاه الله يعني جمالا أو مظهرا حسنا أو ما إلى ذلك، فيكون فيه شيء من الارتباط الذي قد لا يكون مقصودا في البداية. فالعلائق التي تربط لا يملكها الإنسان، وإن كان يعني أيضا في السماع أيضا فتنة، لكنه ليس كفتنة العين إذا رأت، وإلا فمثل ما قيل والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لكن المهم أننا كلما استطعنا أن نحول بين الرجل والمرأة فهذا هو الواجب، لكن هذا يمكن أن يمنع الاستفادة. نقول الاستفادة مثلا من التسجيلات الصوتية، هذا إن شاء الله تعالى أبعد، أو الاستفادة عن بعد مثل مثلا ما في درسنا هذا، ولا يكون فيه شيء من الشعور بالوحدة أو بالتخاطب المباشر، هذا إن شاء الله تعالى أيضا أكثر أمانا. لكن إذا كان فيه مثلا انفراد ما بين الشيخ وطالبة، إن كان مباشرة مثل ما يوجد مثلا في بعض الكليات، في بعض الأحيان تكون بعض الشعب ما فيها إلا طالبة، وهذا وجد، أنا ما أتحدث من فراغ، أتحدث عن شيء موجود. فهذا في الحقيقة يعني نعم محل خطر، يعني هذا أقل ما هنالك، أنه ينبغي أن يكون عن بعد، وعن بعد ولا يكون أيضا فيه انفراد كلي، بل يمكن تكون مثلا المحاضرة مثلا مسجلة، أو في الاستوديو مثلا هناك من يسمع ويطلب، فإذا ليس هناك انفراد، بل هناك يعني على الأقل يشعر الرجل والمرأة أن هناك من يسمع ما يدور. هذا يعني قد يكون حائلا بين الشيطان وبين أن يقع شيء. إذا كان هناك مثلا مجموعة من النساء ويتلقون عن بعد أيضا من شيخ وليس معهن رجال وهن مجموعة، فهذا إن شاء الله تعالى أيضا أدعى لوجود الأمان، إذا كان يعني بإذن الله كما يظهر أنه إن شاء الله تعالى أبعد عن وقوع الإشكال. لكن دعونا نفترض والله أنه مثلا ربما كانت المجموعة مثلا 3-4 فتيات، ويمكن أن يكون هناك يعني شيء مما يمكن أن يتعب به الشيطان بينهم وبين الأستاذ مثلا أو طالب العلم أو الشيخ. فلكل مقام مقام، وكل ما أمكن أن تكون المرأة أبعد عن الرجل فهذا مطلب، لكن لا نستطيع أن نحجب الخير عن الجميع، والمسألة تعود للمجاهدة، مجاهدة النفس ودوام المراقبة ودوام التأمل مثل ما مر معنا، والإنسان يدعو ربه جل وعلا، والحذر من يعني خطوات الشيطان، سمها ربي خطوات، خطوة ثم تتلوها الخطوة ثم تتلوها، والخطوة الأولى قد يتساهل فيها المرء ويراها سهلة، ولكنها تقود للخطوة الثانية، والثانية تقود للثالثة، وهذا المجرة. لعلي أطلت في هذا، ولكن الموضوع في حقيقة مهم وشائك.
نفع الله بكم. نختم بهذا السؤال و نرسل لكم بإذن الله عز وجل باقي الأسئلة حفظكم الله ونفع بكم. يقول السائل: الحضور على الإنترنت دروس عن بعد كما هو الحال في هذه الدورة، هل يعد من التلقي المباشر، وهل يكون الشيخ شيخا لهذا الطالب الذي حضر الدورة؟
أقول نعم، يكون تلقيا مباشرا ويكون شيخا للطالب، ولكن هو دون التلقي المباشر، يعني دون التلقي الشخصي بحضور الشخص. لا شك ذاك هو بالدرجة العليا وهذا يليه، لكنه تلقي مباشر.
نفع الله بكم وكتب الله أجركم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وأنتم كذلك، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.